أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن سبيبين كان مميزا فلا يجوز تصرفه في ماله ومقتضي إطلاق الروايات إلا أن يكون تصرفه بإذن الولي فعندئذ لا مانع منه، ولكن قد يقال أنه يجوز تصرف السبي المميز مطلقا وإن لم يأذن به الولي بمقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وقد ورد في هذه الصحيحة أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز له أن أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف. وهذه الصحيحة مطلقة وبإطلاقها تدل على أن الغلام إذا بلغ 10 سنين يجوز له التصدق والعتق والوصية على حد معروف، يجوز له ذلك. والصحيحة مطلقة من ناحية الإذن وعدم الإذن، سواء أذن الولي أو لم يأذن الولي، من هذه الناحية مطلقة. فإذن هذه الصحيحة معارضة للروايات التي تنص على أنه لا يجوز للسبي وإن كان مميزا لا يجوز له التصرف في أمواله، وأن تصرفه غير نافذ، وأنه ممنوع من التصرف، وكذلك الحال في المجنون. فمن أجل ذلك يشكل عدم جواز تصرف سبي المميز، ولكن الظاهر أنه لا بد من حمل هذه الرواية إما على إذن الولي في ذلك أو على الصدقة المتعارفة التبرعية لا على الزكاة. والصدقة المتعارفة التبرعية فلا بأس بإعطاء هذه الصدقة من السبي إذا بلغ 10 سنين، وكذلك الحال في الوصية التبرعية لا مانع من ذلك، بمقدار معروف لا مطلقا. لذا في الرواية قد قيد على حد معروف، على حد المتعارف يجوز ذلك سواء أذن الولي أم لم يأذن الولي. الكلام في التصرفات السبي المميزة، تصرفات الشرعية كالبيع والشراء والهبة وإخراج الزكاة من ماله فيعطاها لمستحقيها بقصد القربة، الكلام في هذه التصرفات. وفي هذه التصرفات ممنوع السبيل منها، وهذه التصرفات غير نافذة من السبيل والمجنون، وإن كان مميزا وإن بلغ 10 سنين. هذا مضافا إلى أن التقييد ب10 سنين وجهه غير معلوم، قد يكون السبي إذا بلغ 10 سنين فهو مميز، وقد يكون قبل بلوغه 10 سنين مميز، وقد يكون في 10 سنين لا يكون مميزا. التقييد ب10 سنين هو في نفسه وجهه غير معلوم، غير معلوم، فما هو خصوصية لهذا التقييد، مع أنه قد لا يكون سبي مميزا إذا بلغ 10 سنين، وقد يكون مميزا إذا بلغ دون 10 سنين. فمن أجل ذلك الأخذ بظاهر هذه الروايات مشكل، وهذه الروايات لا تدل على جواز تصرف السبي، وأن تصرفه نافذ في الأمور الشرعية في المعاملات الشرعية كالبيع والشراء والهبة والمضاربة وما شاكل ذلك، وفي إعطاء زكاة ماله وإخراجها وإعطائها وأعدائها بقصد القربة. هذه الرواية لا تدل على ذلك، فإذن هذه لا يمكن الأخذ بهذه الرواية، وأنه يدل على جواز إخراج سبي إذا بلغ 10 سنين إخراج زكاته من ماله وإعطاها لمستحقيها مع قصد القربة. لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على ذلك. الفرع الثاني أيضا فيه جهات من البحث. الجهة الأولى أن ولي السبي والمجنون كالأب أو الجد من قبل الأب أو الحاكم الشرعي، إذا لم يكن له أب أو جد من قبل الأب فالولي هو الحاكم الشرعي. الولي مستقل في تصرفه في مال السبي وفي مال المجنون، ومستقل في تصرفه، وليس تصرفه من باب النيابة والوكالة كما ذكره المعتن، أن تصرف الولي ليس من باب الوكالة ومن باب النيابة في الأمور الاعتبارية، لا فرق بين الوكالة والنيابة كالمعاملات في البيع والشراء والهبة والطلاق والنكاح والمزاربة وما شاكل ذلك. في هذه الأمور الاعتبارية لا فرق بين النيابة والوكالة، كلاهما ملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فكما أن الوكيل يعمل بعنوان الوكالة وفعله فعل الموكلة، كذلك النائب بيع النائب بيع الموكلة، بيع المالك شراء الوكيل أو شراء النائب هو شراء المنوب عنه، وشرائع الوكيل هو شرائع الموكلة. فالوكالة مأخوذة بنحو المعنى الحرفي، وكذلك النيابة في هذه الأمور. في هذه الأمور نعم، النيابة تمتاز عن الوكالة في الأمور الخارجية كالعبادات كالصلاة والصيام والحج ونحوها. أين النائب عن الميت في صلاته هو مستقل. غاية الأمر أن النائب يأتي بالصلاة، الصلاة فعل النائبة، ولا يأتي بالصلاة بعنوان صلاة المنوب عن، فإنها ليست صلاة المنوب عن بل هي صلاة النائبة. غاية الأمر أن النائب يأتي بالصلاة بنية القربة بقصد تفريع ذمة المنوب عن، بقصد تفريع ذمة المنوب عن بهذه الصلاة. ويأتي بالصوم بنية القربة بقصد تفريع ذمة المنوب عن وهو الميت. وكذلك الحال في الحج، غاية الأمر في الحج تجوز النيابة في الحج في الحياة أيضا، إذا كان المنوب عن عاجزا عن الحج ومايوسا عن تمكنه من الحج إلى آخر عمره، فإنه يجوز له ويستنيب. وهذه النيابة ملحوظة بالمعنى الاسمي، والنائب مستقل في عمله وفي قصد القربة وفي قصد الصلاة. غاية الأمر يقصد تفريع ذمة المنوب عنه. وأما الولي فليس الأمر في الولي كذلك، فإن الولي يأتي بزكاة السبي بقصد القربة، ويؤدي زكاة السبيل بنية القربة لا بقصد تفريع ذمة السبي، فإنه لا ذمة للسبي وليست ذمته مشغولة بشيء، بل لا ذمة للسبي ولا للمجنون. لذا من هذه الناحية الولي يختلف عن النائب. النائب إن كان مستقلا في عمله في صلاته وصيامه، ولكن عليه أن يقصد تفريع ذمة المنوب عنه. أما الولي فهو يأتي بزكاة مال السبي بنية القربة بتمام عناصرها لا بقصد تفريع ذمة المنوب عن، لا بقصد تفريع ذمة السبي هو المولى عليه، لأن ذمته غير مشغولة بشيء ولا ذمة له، وإنما زكاته مستحبة، فلا تكون ذمته مشغولة بشيء. ولهذا لا يجب على الولي أن يقصد تفريع ذمة المولى عليه. هذا هو الفارق بين الولي وبين النائب في الصلاة والزكاة والحج وما شاكل ذلك. ف فلهذا يكون الولي مستقل في عمله ويقصد به القربة في عمله، لأن قصد القربة معتبر في الزكاة في أداء الزكاة. الولي حين أن يؤدي زكاة السبيل ينوي القربة، حين يعطي زكاة السبيل لمستحقيها ينوي القربة. ثم إن الولي يعمل على طبق تقليده أو اجتهاده، إذا كان الولي مجتهدا يعمل على طبق اجتهاده، إذا كان مقلدا يعمل على طبق تقليده. إن يعمل في أخذ الزكاة من مال السبيل وإخراجها وإعطائها لمستحقيها يعمل على طبق اجتهاده أو طبق تقليده، كما إذا كان اجتهاده أن المال السبي متعلق بالزكاة، أو قلد شخصا يرى أن مال السبي متعلق بالزكاة وكذلك المال المجنون، فعندئذ يقوم بإخراج الزكاة من مال السبي ويعطائها بنية القربة لمستحقيها على طبق اجتهاده أو تقليده. الجهة الثانية ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه على ما في تحرير بحثه، من أنه لا دليل على تكليف الولي بإخراج زكاة مال السبي وإخراج زكاة مال المجنون، لا دليل على ذلك. والروايات الواردة في المقام مفادها تعلق الزكاة بمال السبي وتعلق الزكاة بمال المجنون، وهذه الروايات لا تدل على أن الولي مكلف بإخراج الزكاة من مال السبي وإعطائها لمستحقيها بنية القربة. هذه الروايات لا تدل على ذلك، فإذا لا دليل على أن الولي مكلف بإخراج الزكاة من مال السبي ومن مال المجنون ويعطائها لمستحقيها بقصد القربة، لا دليل على ذلك. ولكن حيث أنه ولي على السبي وولي على المجنون، فعليه أن يتصرف في أمواله نيابة عنه، نيابة عن السبي ونيابة عن المجنون، باعتبار أنه ولي لابد أن يتصرف في أمواله على طبق مصلحة السبي ومصلحة المجنون، فعندئذ يكون تصرف الولي بإخراج الزكاة، زكاة مال السبي وزكاة مال المجنون ويعطائها لمستحقها من باب النيابة، أنه نائب عن السبي والمجنون. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في تفيه في تقرير بحثه على ما هو موجود في تقرير بحثه. الظاهر أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه غير تام. أما أولا فلأن الولي لا يمكن أن يكون نائبا عن السبيل أو المجنون نائبا عن السبيل أو المجنون فإن النيابة بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك. وإنما الثابت أن للولي ولاية على السبيه وولاية على المجنون وتصرفه في ماله من باب الولاية لا من باب النيابة. ولم يرد في شيء من الروايات النيابة. الوارد في الروايات تعلق الزكاة بمال السبيل وبمال المجنون. وحيث إن الولي السبيل كالأب أو الجد من قبل الأب أو الحاكم الشرعي ولي السبيل والمجنون له الولاية على السبيل، فعلى الولي أن يتصرف في مال السبي على طبق مصلحته. فإذا كان مصلحة في إخراج الزكاة من ماله ويعطاها لمستحقيها بنية القربة يكون هذا التصرف من باب الولاية، ويكون هذا التصرف من باب الولاية لا يحتاج إلى دليل، فإن دليل الولاية يكفي لهذا التصرف، يكفي في جواز هذا التصرف ولا يحتاج إلى دليل آخر. هذا مضافا إلى أن الروايات الواردة في المقام وإن كانت جملة من هذه الروايات تدل على تعلق الزكاة بمال السبيل المجنون، إلا أنه ورد في بعضها أن على الولي أن يزكيه مال السبيل أو المجنون. ففي بعض هذه الروايات الخطاب موجه إلى الولي، فما ذكره قدس الله نفسه من أنه لا دليل على ذلك الأمر ليس كذلك. فإن في بعض هذه الروايات الخطاب موجه إلى الولي، فإذن على الولي أن يقوم بإخراج زكاة عن مال السبي والمجنون ويعطائها لمستحقيها. على الولي ذلك بمقتضى هذه الروايات. الجهة الثالثة، هل الولي ضامن لما أعطاه من مال السبي والمجنون بعنوان الزكاة؟ إذا بلغ السبي وقلد شخصا لا يرى تعلق الزكاة بمال السبي وأن الزكاة لم تتعلق بمال السبي بالمجنون، فهل ولي ضامن بإعطاء الزكاة من مال السبي أو المجنون لمستحقيها أو لا يكون ضامنا؟ أتكلم.